بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 64.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم قراءتنا في كتاب ابن الصلاح، وقد وقفنا عند المسألة كم شيخ 14. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى 14: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم وكان عليه من تقدم. ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا، من كون المقصود آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله، فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.
في هذه الفائدة، بعد أن كان قد ذكر ابن الصلاح الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي ليكون مقبول الرواية، وهي شروط كما سبق ذكرها شروط قوية، وفيها كثير من الاحتياط للسنة النبوية وتشدد على الرواة لبغية أن تكون المرويات نقية وصافية ويطمئن إلى ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ذكرنا عند كلامنا عن العدالة في أوائل هذه الفوائد والدروس حول معرفة من تقبل رواية وترد، أننا نكتفي بالعدالة الظاهرة في قسمين من الرواة. القسم الأول قسم التابعين، وخاصة كبار التابعين، وقلنا أننا قد نفعل ذلك أيضا مع أتباع التابعين، وأن التشدد إنما يبلغ منتهاه في رواة القرن الثالث الهجري، لأنهم في الغالب ليسوا من أتباع التابعين، وأنهم في القرن الذي فشى فيهم الكذب، أو أول قرن فشى فيه الكذب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. ولذلك تشدد العلماء في هذا القرن مع الرواة تشددا أبلغ من تشددهم مع الرواة في القرن الثاني والثالث للمقصود الهجري، وإنما الجيل الأول والثاني والثالث، جيل الصحابة كلهم عدول، والجيل الثاني والثالث التابعين وأتباع التابعين. وقلنا أيضا حينها بأنه أيضا يتساهل في قضية التعديل مع من جاء بعد القرن الثالث الهجري، أي رواة القرن الرابع الهجري، فمن جاء بعدهم. وسبب ذلك كما يذكر هنا المؤلف باختصار، ونقف الآن مع عباراته، أن السنة كلها قد تم تدوينها بنهاية القرن الثالث الهجري، قد تم تدوينها بنهاية القرن الثالث الهجري. ومعنى ذلك أنه بنهاية القرن الثالث لم تبق رواية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت مروية خلال هذه القرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صحت أو لم تصح، إلا وقد دونت. وبناء عليه، لو جاء أحد بعد القرن الثالث وادعى أن لديه رواية أو روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنها مما لم يدون قط ولا في شيء من كتب الإسلام، فإننا لا نقبل منه هذه الدعوة، بل يكون هذا دليل كذبه، لأن السنة كما ذكرنا كلها قد دونت خلال القرن الثالث الهجري. هذا التدوين الذي تم خلال هذه القرون الثلاثة، والذي تعاقب عليه علماء الأمة من جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن جاء بعدهم إلى نهاية القرن الثالث، كان من آثار حصوله وتمامه أن أصبح أمر الرواية ونقد الرواية أسهل، أو حفظ الرواية ونقلها أسهل على من جاء في القرن الرابع، لأنه يعتمد على أمر مكتوب، يعتمد على روايات مكتوبة. ما دام أن السنة كلها قد دونت، فهو معتمد في الرواية على ما يتلقاه عن شيوخه من المصنفات والمؤلفات المكتوبة، سواء نسخا، سواء كان نسخا حديثية، أو كتابا مصنفا على المسانيد، أو على الأبواب، أو على غير ذلك من وجوه التصنيف. فهو يروي كتابا، وإذا كان يروي كتاب، هذا الكتاب أولا لا يحتاج منه إلا ضبط المكتوب، أن يكون مصححا مضبوطا، ليس فيه تخليط ولا أخطاء ولا تصحيف ولا سقط ولا ما شابه ذلك. الأمر الثاني أنه ما دام أنه راوي لكتاب، في الغالب من يروي كتابا فإنه يرويه عنه عدد من الناس، لا يرويه فقط رجل واحد، عدد يقل أو يكثر. فالاعتماد إذن لا على الراوي نفسه، وإنما الاعتماد على صحة المكتوب، لأن هذا الكتاب يرويه عدد من الرواة، خاصة إذا جئنا عدل مشاهير كتب السنة، مثل الكتب الستة المشهورة، مضافا إليها المسانيد المشهورة، كتب السنن المشهورة، الأجزاء المشهورة، التواريخ، كتب الجرح والتعديل المشهورة، كل هذه كتب يرويها عن المؤلف إن لم نقل ألوف فهم مئات، إن لم يكونوا مئات فهم عشرات، إن لم يكونوا عشرات فهم جمع من الرواة. فحصول هذا وهو كتاب واحد، كتاب واحد، إذا أخطأ راوي ممكن نعرف الصواب من خلال نسخ الرواة الآخرين. لذلك وقع التساهل من أهل العلم في أمثال هؤلاء الرواة، لأن التشدد يكون له وجه إذا كان له داعي، أما إذا زال هذا الداعي فيكون الحفاظ على السنة يتم من خلال التساهل مع الرواة بالقدر الذي لا يخل بالمنقول. أما التشدد في مثل هذه الحالة سيعود إلى التضييع، لأنه في غير محله ولا داعي له. ولذلك تساهل العلماء، أدركوا هذه القضية وتساهلوا مع الرواة الذين كانوا في القرن الرابع فمن جاء بعدهم. وهذا هو ما يقرره ابن الصلاح في هذا المقطع، نقرأه الآن ونستعرض ما فيه من مسائل. يقول ابن الصلاح: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث. يبين هنا أنه في الأعصار المتأخرة، وسنقف بعد قليل مع كلمة الأعصار المتأخرة ومراده منها، لكن قبل ذلك يقول: عن اعتبار مجموع ما بينا، أي لم يشترطوا في رواة الأعصار المتأخرة مجموعة تلك الشروط، وإنما اشترطوا بعضها، وقد ذكرها ابن الصلاح ووفى بذكرها. لم يشترطوا كل الشروط التي اشترطت، ولا ألغوا كل الشروط، وإنما اشترطوا شروطا رأوا أنها لابد أن تتحقق لنثق بأن هذا المنقول المدون صحيح النسبة إلى مدونه وكاتبه ومصنفه. فقال: ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. أما طبعا قوله لتعذر الوفاء بذلك، أولا هذا التعليل هو في الحقيقة أشبه ما يكون بالاعتذار، لكن كلامه الآتي يبين أن هذا التخفف لا للتعذر فقط، لا للتعذر فقط، وإنما لعدم الاحتياج إلى كل هذه الشروط. هذا قد يوهم أنهم إنما تخففوا لعدم القدرة، وهذا ليس بصحيح، بل هم تخففوا لعدم الاحتياج لكل هذه الشروط. ولكن لما لم يكن لهذه الشروط قيمة أصبح العلماء يتساهلون في الرواية على القدر الذي سيأتي ذكره، وبذلك تعذر الوفاء بهذه الشروط في كل الرواة. يعني تعذر الوفاء إنما حصل لما لم يكن هناك داعي للوفاء بالشروط، ولذلك أصبحوا لا يعتنون بأن يكون الرواة قد اجتمعت فيهم تلك الشروط كلها، واكتفوا منهم ببعض الشروط التي تفي بحفظ السنة ونقلها محررة صحيحة. ثم يقول: لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم. على نحو ما تقدم أي من الشروط في الراوي، على نحو ما تقدم من الشروط في الراوي، الشروط جميعها. وكان عليه من تقدم، أي هذه الشروط، مجموع هذه الشروط كان عليها العلماء أو الرواة المتقدمون. ويمكن أن تفسر عبارة بمعنى آخر، لكن لا نريد أن ندخل في تفسير عبارات، المعنى الذي ذكرت لكم هو أقرب المعاني المرادة. يقول: وجه ذلك، الآن يأتي للتعليل الصحيح، الآن يأتي للتعليل الصحيح. يقول: وجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا. وين؟ في مبحث الحديث الصحيح، لما ذكر عدم مسألة عدم التصحيح والتحسين لأهل الأعصار المتأخرة، وأشار المحقق إلى ذلك في الحاشية، فعزانا إلى صفحة 17 من هذا الكتاب. قال: من كون المقصود آل آخرا، آل أي رجع وأصبح، آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد. صار الغرض من الأسانيد، انتبهوا هذا أمر مهم، ليس هو إثبات الرواية، ليس الغرض من أسانيد المتأخرين إثبات الرواية، وإنما الغرض من أسانيد المتأخرين إبقاء خصيصة الإسناد فقط. وإلا الرواية تثبت أو لا تثبت بدراسة الإسناد من مؤلف الكتاب المتقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بإسنادي أنا إلى البخاري، وإنما من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من النسائي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أحمد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى منتهى السند. أما هذا الإسناد الذي تروى به المصنفات فهو إبقاء لخصيصة الإسناد، هذه المزية التي اختصت بها هذه الأمة، وهي أنها تروي حديث نبيها صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالأسانيد المتصلة، وهذه لا شك مزية وخاصية لهذه الأمة نرجو أن لا تزول على كل حال، حتى وإن لم يكن لها كبير فائدة، ولكنها شرف لهذه الأمة، الحفاظ عليه أمر مرغوب فيه، وإن كان ليس من وصول العلم كما ذكرنا ذلك في أكثر من موضع. يقول إبقاء آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها أو سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده. هنا يبين أن سبب التخفف هو أن هؤلاء الرواة لا نقصد من ذكرهم إثبات الرواية، لأن الرواية ثابتة، الكتاب ثابت بغير هذا الإسناد. يعني لو الآن وجدنا جزءا حديثيا عليه سماعات أهل العلم قديم، عليه خطوط أهل العلم المعروفة، وقد يكون بخط مؤلفه، خط ضياء المقدسي مثلا، وعليه سماعات وكذا، لا نشك في صحة هذا الجزء الحديث، لكن لا نعرف له إسنادا منا إلى الضياء المقدسي أو إلى المؤلف مثلا إذا كان من أهل القرن الرابع أو الخامس. هل نعتبر هذا الكتاب ليس بحجة، ولا نعتبر بأسانيده، ونعتبره غير مقبول، ونقول بيننا وبين المؤلف مفازة، إذن لا نحتج بهذا الكتاب؟ لا، وإنما ندرس حديث هذا الكتاب من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحكم على كل حديث بما يليق به. إذن أصبحت هذه الأسانيد لم ندرسها ولم نبقها من أجل إثبات المروي، وإنما ندرسها من أجل إبقاء أو نذكرها من أجل إبقاء خصيصة هذه الأمة في الأسانيد فقط. فلما دونت السنة واكتمل تدوينها صار غرض من أسانيد ما ذكرنا لكم. لذلك يقول فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض، وهو الإبقاء على خصيصة الإسناد على تجرده، أي وحده، دون النظر إلى قضية إثبات المروي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه، الآن يذكر الشروط، مسلما لا بد منه ولا شك، بالغا أيضا هذا ضروري، لأن غير المكلف قلنا بأنه لا يؤمن عليها الكذب، عاقلا، العقل الأمر ضروري في كل الأحكام الشرعية، غير متظاهر بالفسق والسخف، شوف العبارة فيها دقة، غير متظاهر بالفسق والسخف، أي يجب أن يكون هذا المتأخر الذي نأخذ عنها الرواية لا يتظاهر بالفسق والسخف، يعني ما أشبهه بمن يقال بمن نقول عنه بأنه يثبت له العدالة الظاهرة، بل في عبارة ابن الصلاح ما يدل إلى أكثر من ذلك، يعني حتى لو كنت أعرف فيه فسقا لكنه غير متظاهر بالفسق يكفي هذا في روايته. وقد وقع ذلك من بعض العلماء المتأخرين، يعني في تساهلهم مع بعض الرواة الذين يعرفون فيهم أو عرف غيرهم وهم أيضا فيهم ما يدل على الفسق، ومع ذلك تساهلوا في الرواية عنه، لأنه كما قلت لكم إنما أصبح الغرض من الأسانيد الإبقاء على خصيصة الإسناد، فيشترط، يعني في الحقيقة الشرط الأكبر والمهم بعد الإسلام والعقل أن تكون دعواه في تلقي الكتاب الذي يرويه صحيحة، مسلم وعاقل
وبالغ طبعا، وأن يكون في قوله إن هذا كتاب أنا من مروياتي صادق، حتى أن أحد كبار المسندين اتهم بأنه لا يصلي، اتهم بأنه لا يصلي طبعا على قول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، أو أن من قال أنه لا يصلي يقصد أنه قد يخل أحيانا بالصلاة لكنه لا يتركها دائما، ومع ذلك روى عنها الناس، وكثير من أجزاء الحديث وكتبه فيها اسم هذا الرجل، وهو ابن طبرزد، حتى كان الإمام الذهبي إذا ذكر أحد الكتب أو الأجزاء يقول وهو جزء طبرزدي، طبرزدي أو طبرزدي كلها صحيحة لكن بالذال أصح، يقصد أنه من رواية عمر بن طبرزد. ولما ذكره الذهبي وذكر أنه روى عنه لأنه كان عالي الإسناد الذي جعل الناس يروون عنه، لا لأنه يتفرد برواية هذه الكتب لا، وإنما لأنه كان عالي الإسناد جدا فيرغبون في الرواية عنه، فلما ذكره وذكر بعض أحواله السيئة الإمام الذهبي قال لو كان في خوف من الله لما رويت عن مثله، وهو يروي عن مثله ويروي عنه. المقصود أن هذا يدل على أن إبقاء سلسلة الإسناد أصبح أمرا شكليا رمزيا، انتبهتم؟ ولا يعني لو أنه لم يروه أصلا من طريق ابن طبرزد ما أثر ذلك لا من طريقه ولا من طريق غيره، لكنه جزء مشهور ثابت النسبة إلى عن المؤلف يكفي هذا، وإنما يذكر إسناد كمزية. ولذلك أصبح حتى المتأخرون يزدادون تساهلا، المتأخرون أقصد المعاصرون ومن قاربهم يعني قرن قبل قرن وقرنين وثلاثة وما شابهها، ربما رووا عن أناس من المعمرين الذين يدعون التعمير، من ادعى أنه عمر 300 سنة أو 500 سنة أو 600 سنة أو 700 سنة، وأناس لا وجود لهم، وأناس اختلقتهم يعني اختلقهم بعض الكذابين أو بعض الناس وصاتوا ويفرحون به، يقول أنا ليس بيني وبين البخاري إلا 13 نفسا، أو ليس بيني وبين فلان إلا كذا، وكلها أسانيد لا تثبت، كلها من رواية أناس لا وجود لهم، وادعوا أنهم عاشوا 300 سنة أو 400 سنة أو 500 سنة أو أقل أو أكثر، وأصبحت الأسانيد يعني في الحقيقة في الغالب خيالات، أو لا أقول في الغالب، كثير من العوالي منها، وإلا يبقى في الحقيقة أجزاء أو كم كبير من هذه الأسانيد ثابت، يعني أسانيد تعتبر مقبولة ومتماسكة على الشروط التي ذكرها ابن الصلاح. فنقصد من ذلك أن عبارة ابن الصلاح فيها شيء من التساهل، لا شك أن الورع، تمام الورع ثم تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التزام هذه الشروط التي ذكرها المؤلف، وإلى أن يجب أن تكون في الراوي أو ينبغي أن يكون في الراوي أقل شيء ما ذكره من كونه مسلما عاقلا بالغا عدلا في الظاهر، هذا الأولى في الحقيقة، يعني الأولى أن لا ننزل إلى ما دون ذلك، أقل شيء من باب ألا نعظم الفاسق بالمجيء إليه وأخذ الرواية عنه. أما قضية ثبوت الأسانيد وتسلسلها وكذا فقلت يكفي فيها أن يكون مسلما عاقلا بالغا يتصح دعواه بأنه يروي هذا الكتاب عن شيخه، هذا يكفي لصحة تسلسل الإسناد. أما مراعاة القضايا الأخرى التي لا علاقة لها بالإسناد فلا شك كلما تشددنا وكلما احترزنا في الرواية وحرصنا أن لا نأخذ إلا عن من كان من أهل التقوى والديانة والورع هذا أولى ولا شك، والضبط والإتقان والعلم أولى ولا شك. أما ما يتعلق بالإسناد والتسلسل فيكفي فيه ما ذكرت لكم آنفا. ثم يقول مبينا الشرط الأخير وهو الأهم في الحقيقة بعد الإسلام، يقول وفي ضبطه، يعني ما سبق كله متعلق بالعدالة، يقول وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا، ضبط هنا الثاء بالفتح ولا وجه لضبطها بالفتح، وإنما هي ساكنة، والفتح يجب أن يكون على الباء لعله خطأ مطبعي. وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. إذن يكتفى في الضبط بأن يصح سماعه للجزء الذي يرويه أو الكتاب الذي يرويه، وهذا معنى قوله بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم. ليش يعبر بهذا التعبير؟ لأنه غالبا أصبح الذي يشتهر بالرواية هو من جيء به وهو صغير إلى أحد المسندين الكبار في أواخر عمره، فقرئ الكتاب عليه على هذا المسند بحضور هذا الصغير، ثم يقيد السماع أحد المعروفين بالحفظ والإتقان والعناية بعلم الحديث، ويذكر أسماء من حضروا ذلك المجلس ويذكر ذلك الصغير. فإذا كبر ذلك الصغير، ما دليل صحة سماعه لذلك الجزء؟ هو هذا السماع الذي ذكره هذا العالم المتقن الذي حضر إسماع ذلك الكتاب. في الغالب هذا الذي يحصل، ويشتهر المسندون بذلك. لذلك قالوا في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم. طبعا لا يشترط أن يكون إمام وكذا، لكن أقل شيء أن يكون رجل معروف أنه صادق، وأنه لا يذكر أسماء لم تحضر مجلس السماع. وفي الغالب كتب الحديث يعتنون بأنه لا يقيد السماع إلا من اجتمعت في شروط معينة، وقد يأتي هذا إن شاء الله في أواخر الكتاب لما يذكر طريقة كتابة السماع والسماع والطباق وأمثالها. ثم يقول وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، أي إذا كبر بعد ذلك اشترط فيه أن يروي من نسخة موافقة لنسخة شيخه. لا يشترط أن تكون نسخة الشيخ نفسها، نسخة الشيخ واحدة والذين سمعوا عشرات أو مئات أو ألوف، ما كان في مكان تصوير حتى كلهم يروون عنها، فهي واحدة. إذن نشترط أن تكون موافقة لنسخة الشيخ، كأن تكون مكتوبة عن نسخة الشيخ ومعارض عليها، أو مكتوبة من الرواية التي يرويها الشيخ عن الرواية، مثلا رواية أبي ذر للبخاري، رواية الكشميني، رواية الأصيلي، رواية فلان فلان، وتكون نفس هذه الرواية التي كان يرويها الشيخ موافقة لأصل الشيخ. جاءت فترة عند المحدثين كانوا لا يرضون لأحد أن يروي إلا من نسخته التي عليها سماعه، أو من نسخة منسوخة عن النسخة التي عليها سماعه مقابلة عليها فقط. ثم لما امتد الزمن تساهل المحدثون حتى في ذلك، وصاروا يكتفون بأنه يروي الكتاب الذي سمعه من أقرب الروايات إلى روايته. يعني إذا كان في رواية مطولة ورواية قصيرة لا ما يقبل طبعا، لكن إذا كان مثلا أي رواية من روايات الصحيح يكتفى بذلك، أي رواية من روايات الصحيح سمعها، لأنهم غالبا يجبرون الرواية بالإجازة، يجبرون السماع يعني بالإجازة، كل شيخ يفعل ذلك. فإذا لم يكن سمع هذه الرواية بذاتها فهي أقل شيء مجازة له من وجه آخر، فيكتفون بذلك في الرواية. طيب، حقيقة هذا الكلام كله ما دام أنه متعلق بأسانيد المتأخرين، وقلنا بأنها إنما بقيت إنما نبقيها لل يعني إبقاء لهذه الخصيصة فقط، فالأمر فيها هين وسهل. لكن نريد أن نقف بعد قليل مع الكلام الذي ذكره هنا المؤلف، ونستثمر هذا في فائدة مهمة يأتي ذكرها إن شاء الله. يقول وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي، سبق إلى ماذا؟ إلى ذكر التخفف في الرواة، التخفف في شروط الرواة، وإلى بيان أن سبب هذا التخفف هو أن السنة كلها قد دونت قبل ذلك. يعني سبق ابن الصلاح في أمرين، الأمر الأول التخفف في شروط الرواة المتأخرين، والثاني بيان أن سبب هذا التخفف هو أن السنة دونت، وأنه لا يعتمد على الأسانيد لإثبات المرويات، وإنما يعتمد على الكتب المروية. قال فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم. هذا الكلام ذكره البيهقي في كتاب يعني لما وقفت عليه فرحت به كثيرا لأنه في غير مظنته في مناقب الشافعي. كنت أظن أنه في المدخل, بحثت عنه في المدخل إلى السنن فلم أجده, فلبثت حينا أظن أنه من المفقود من المدخل إلى السنن, ثم وقفت عليه في مناقب البيهقي, مناقب الشافعي للبيهقي بكماله وتمامه. يقول فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم. نعم, بعض المحدثين المتأخرين ليس فقط لا يحسن قراءة روايته, بل هو أمي لا يقرأ ولا يكتب, كالحجار راوي الصحيح الذي هو من شيوخ الذهبي وشيوخ أهل طبقته الذين يقول أنه ألحق الأحفاد بالأجداد والصغار بالكبار, محدث إنما على ذكره لعلو إسناده البالغ بصحيح البخاري, وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب, مجرد أنه حضر السماع وهو صغير فكانوا يأتون به ويقرؤون عليه صحيح البخاري ويأخذونه عنه سماعا, هو لا يدري, لو أنهم أخطأوا أصابوا ما يدري, وإنما لتسلسل الإسناد فقط حتى تعرف إلى أي درجة وصل التساهل. والحجار يعني من أكثر ما يفرح به المتأخرون ولا يعتبرون في كونه أميا يعني أي عيب ولا أي مغمز. يقول ولا يعرفون ما يقرأ عليهم, يؤكد هذا البيهقي. يقول بعد أن يكون القراءة عليهم أو تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم, وقلنا أنه لا يشترط أيضا أن يكون من أصل سماعهم, بل يشترط أن يكون موافقا لأصل سماعهم, أن يكون موافقا لأصل سماعهم حتى لو كان منسوخا من أصل السماع يكفي هذا ومصحح مقابل. ووجه ذلك أي بين لما تخفف في هؤلاء الرواة بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم, مقصوده بوقفت بين الصحة والسقم أي كانت مترددة بين أن تكون صحيحة أو سقيمة, لأن الأحاديث إما أن نجزم بصحتها أو أن لا نجزم لها بحكم, لا ندري هل هي صحيحة أو سقيمة. وليس المقصود أو وقفت بين الصحة والسقم يعني كانت في حالة وسط بين الصحة والسقم, لا, وإنما مقصوده إما الحديث إما أن تكون مجزوما بصحتها أو أنها لم يجزم بصحتها ولا ضعفها, فهي محتملة للتصحيح ومحتملة للضعف. قال قد دونت, يعني كل الأحاديث التي كانت تروى في القرون الأولى قد دونت كلها صحيحها وضعيفها, قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث, ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم, لا يمكن أن تفوت هذه الأحاديث على جميع الأمة في خلال القرون الثلاثة وأنهم لم يدونوها. فإذا فات مثلا 1000 حديث أو 10,000 حديث كتاب, نجد جزءا منها في الكتاب الثاني والجزء الآخر في الكتاب الثالث والجزء الباقي في الرابع أو الخامس أو السادس وهكذا حتى تتناول جميع المكتوبات خلال تلك القرون الثلاثة جميع السنة التي كانت تروى. يعني لا نعني بذلك أن هناك مدون واحد أو مدونات معدودة قليلة جمعت كل السنة, وإنما المقصود أن كل السنة موجودة في كل ما دونه العلماء في القرون الثلاثة الأولى. يقول ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم, وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. لما كانت السنة محفوظة بحفظ القرآن الكريم ومحفوظة بحفظ هذا الدين العظيم, فإنها لا يمكن أن يفوت شيء منها على الأمة, بل لابد أن تبقى السنة محفوظة إلى قيام الساعة. قال الآن نص كلامه تتمة لما سبق. قال فمن جاء اليوم, يعني يؤكد هذه القضية وأن السنة كلها قد دونت. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه, نقول له أنت أحد رجلين. إذا جاء بحديث غير موجود ولا في شيء من المدونات نقول له أنت أحد رجلين، إما أنك كذاب مفتر أو أنك مخطئ واهم، لا تخرج عن واحد من هذين الأمرين. أما احتمال أن تكون صادقا في الرواية محقا في الرواية يعني فهذا لا يمكن، إما أنك توهمت رواية لا وجود لها أصلا أو أنك تعمدت اختلاق رواية لا وجود لها. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، هذا الذي ذكرناه آنفا ما ينفرد بالرواية، هو كتاب مدون منتشر بين الرواة. والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، يعني ليس فقط بروايته بل برواية غيره من الرواة الذين كلهم اشتركوا في رواية هذا الحديث وهذا الكتاب. والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، إبقاء خصيصة هذه الأمة وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقف بعض الوقفات من هذا المقطع، ولا أريد حقيقة أن أطيل. أولا يعني نؤكد أو يؤكد ابن الصلاح علاقة هذه المسألة بمسألة التصحيح والتحسين، ليقودنا ذلك إلى فهم كلامه هناك فهما صحيحا. هناك يقول بأن سبب عدم إمكان التصحيح والتحسين هو أنك لا تجد أحدا في رواة الأسانيد المتأخرة من بلغ من الحفظ والإتقان ما يصل به درجة العلماء أو الرواة السابقين. وهنا يؤكد أن الرواة المتأخرين تحققت فيهم أو هم ممن لم يصلوا إلى تلك المرتبة في الضبط والإتقان. وهذا يشير، وذكرنا هذا لا أريد أن أعود إليه، وهذا يشير أو يدل على أن مقصود ابن الصلاح أنهم غير أن المتأخرين غير قادرين على الحكم على الحديث بنفي وجود العلل الباطنة أو بالجزم بالنسبة للتضعيف أو بالجزم في التضعيف إلى عدم وجود متابعة صحيحة أو تدل على صحة الحديث، وأن ذلك إنما هو من مقدرة أهل الحفظ الكامل الذين لم يبق منهم أحد بعد أو في القرون المتأخرة في القرون المتأخرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، متى تبدأ الأعصار المتأخرة عند ابن الصلاح؟ متى تبدأ الأعصار المتأخرة عند ابن الصلاح؟ سبق أن ذكرنا أيضا أنها تبدأ من بداية القرن الخامس، يعني بنهاية القرن الرابع الهجري. بدليل ماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك دليلان، دليل في جانب الإثبات ودليل في جانب النفي. يعني دليل يثبت أن ابن الصلاح يعتبر القرن الأول والثاني والثالث والرابع قرون يحق لأهلها الحكم على الحديث، فهم ليسوا من أصحاب الأعصار المتأخرة. هذا الدليل باستعراض من ذكره ابن الصلاح في مقدمة كتابه ممن يؤخذ عنهم التصحيح والتحسين. طبعا لا نحتاج أن نقول بأن القرن الثالث من القرون التي يحق فيها للعلماء بالتصحيح والتحسين، كيف هو قرن البخاري ومسلم وأقطاب الحديث، القرن الثالث منتهي منه لا شك فيه. يبقى الرابع، الرابع أيضا ذكر ابن الصلاح ممن عاش في القرن الرابع ممن يؤخذ عنها التصحيح، ذكر الدارقطني وذكر ابن حبان، وآخر من ذكره في هذا القرن هو الحاكم الذي توفي عام 405 للهجرة، يعني عاش غالب حياته، ولد عام 321 وتوفي 405. فهذا يبين لنا أن القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري هي من الأعصار المتقدمة التي يحق لأصحابها التصحيح والتحسين عند ابن الصلاح. قد يقول قائل ذكره لهؤلاء العلماء وتوقفه عند الحاكم لا يدل على أن القرن الخامس مثلا خارج عن أن يكون علماؤه ممن يحق لهم التصحيح والتحسين. فأقول نعم هذا وحده لا يكفي وليس بقاطع، لكنه في أقل أحواله يشير إلى ذلك، لأنه كان في بداية كلامه يتكلم عن العصارة التي يحق لأصحابها التصحيح والتحسين، ثم ذكر مجموعة من العلماء كان آخرهم الحاكم، ثم نص في الحاكم على شدة تساهله وكأنه آخر موجة ستنقطع. انتبهتم؟ فلو كان عنده أحد من أهل القرن الخامس لكان من حسن التصنيف، بل من مما يجب عند تمام عرض الرأي أن يذكر هذا الذي عاش في القرن الخامس. أما يكتفي بعلماء في القرن الرابع فما قبله، هذا يشير إلى أن هؤلاء هم الذين يحق لهم التصحيح والتحسين. مع ذلك لن نكتفي بمجرد هذه القرائن، لكن نقول الذي يقطع بذلك أن ابن الصلاح اعتبر أن القرن الذي لا يحق لأهله التصحيح والتحسين، الآن نحن نقرر كلام ابن الصلاح يا إخوان، لسنا في مجال قبوله أو رده، أن القرن الذي يحق لأصحابه التصحيح والتحسين أو لا يحق لأصحابه التصحيح والتحسين هو القرن الذي اكتمل فيه تدوين السنة وضعف الحفظ فيه والضبط عما كان عليه أهل العصائر المتأخرة، ولذلك تخفف العلماء في شروط قبول رواتهم. انتبهتم يا إخوان؟ طيب، البيهقي وهو من أعيان علماء القرن الخامس الهجري، بل عاش في النصف الأول منه، توفي عام 458، هو ينص بنفسه عن أهل عصره أنهم تخففوا في هذه الشروط، فدل ذلك على أن القرن الخامس بل والنصف الأول من القرن الخامس تحققت فيه المزايا التي ذكرها ابن الصلاح. فمن بداية القرن الخامس إذن لا، هذه بداية العصارة المتأخرة التي لا يحق لأصحابها التصحيح والتحسين، وهذا ظاهر حتى من ربط ابن الصلاح بين المسألتين هنا وفي أوائل الكتاب. ونفس العلة التي من أجلها منع التصحيح والتحسين هي العلة التي من أجلها تخفف في شروط الرواة. إذن البيهقي ومن كان في زمنه كخطيب البغدادي عند ابن الصلاح ممن لا يحق لهم التصحيح والتحسين. وهذه المسألة كان قد توقف عندها السيوطي فذكر ثلاث احتمالات وقال لم يتحرر لي منها شيء، ولا ذكر ولا من واحد من هذه الاحتمالات المعنى الصحيح أو التحديد الصحيح الذي ذكرته لكم، ولم ينص أحد فيما أعلم على هذا التحديد، وأن مراد ابن الصلاح هو من القرن الخامس الهجري فمن جاء بعده، وإنما اختلفت أقوال من تعرض لهذه المسألة على قلة من تعرض لها أصلا على أربعة أقوال ليس منها القول الصحيح الذي ذكرته لكم الآن بدليله. في اعتراضات على هذا الكلام وأجوبة وكذا، لكن لا نريد أن نطيل بذكرها إلا إذا سئلت عنها. طبعا قضية أن السنة دونت في القرن الثالث الهجري هذا أيضا قرره الذهبي، الإمام الذهبي في مقدمة كتابه الميزان ذكر كلاما يقتضي ذلك، ومقدمة كتابه المغني أيضا في الضعفاء، وبل أيضا قرره يعني لا بصراحة وإنما بأشبه ما يكون بكلام البيهقي الحاكم قبله، يعني مما يدل على أنه بالفعل اكتمل تدوين السنة من القرن الثالث، حيث نص على أن شرط الراوي المقبول هو أن يكون ضابطا لكتابه، ذكر نفس الشروط التي ذكرها ابن الصلاح هنا التي تخفف فيها، وأن هذه شروط الرواة في زمنه الحاكم. انتبهتم؟ فدل ذلك على أنه من القرن الرابع ابتدأ التخفف في الرواة، فدل ذلك على أن السنة مدونة من قبل القرن الرابع، والحاكم هو يعني شاهد العصر، هو كان يعيش في ذلك العصر، فخبره يجب أن يسلم. يعني قد يقول قائل ما أدرى ابن الصلاح، ما أدرى البيهقي إنه السنة دونت، نقول هذا الحاكم كان من علماء ومن أعيان القرن الرابع الهجري وهو نفسه ينص على أن الراوي المقبول في زمنه كان هو الراوي الذي يضبط الذي يكون ضبطه المقصود به المكتوب ضبط المكتوب، وأنه لم يكن هناك من يحفظ هذا المكتوب الحفظ الذي كان عليه من تقدم من أهل العلم. ونص على أن الحاكم ذكر هذه الشروط المتخفف فيها السخاوي أيضا لما ذكر كلام البيهقي في فتح المغيث، قال وقد سبقه إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم، وكلامه موجود في معرفة علوم الحديث، لا نحتاج إلى عزو العزو إلى السخاوي، لكن أقصد أن يعني أؤكد فهمي لكلام الحاكم بأن السخاوي أيضا فهم من كلام الحاكم ما فهمته أنا أيضا من كلامه، وإلا كلام الحاكم موجود في كتابي معرفة علوم الحديث. أرجو أن نتناولنا ما يتعلق بهذه المسألة. تفضل اقرأ.
الخامسة عشرة في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى، قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط والله أعلم. الثانية، قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محل أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قلت هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع. وإن لم نستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر. ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية وكان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثا. قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. الثالثة، قال ابن أبي حاتم إذا قيل الشيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. الرابعة، قال إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. قلت وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم. وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب. أولاها قولهم لين الحديث، قال ابن أبي حاتم
حسبك ما أدري ماذا سنأخذ من هذه اليوم. طيب، هنا تكلم المؤلف عن مسألة مهمة جدا وطويلة، وفي الحقيقة يعني تناول جميع ما يتعلق بهذه المسألة لا يمكن أبدا من خلال التنظير فقط، وإنما يعتمد في أكثر أحواله على التطبيق وعلى الممارسة، لكن سنحاول أن يعني نشير إلى بعض الأمور المهمة في التعامل مع
ألفاظ عبارات الجرح والتعديل ومراتبها. وقبل الدخول في ذكر المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم وشروح ابن الصلاح لها، كعادتنا نريد أولا أن نناقش أصل القضية وأصل المسألة حتى لا نأخذ شيئا مسلما ويتضح أخيرا أنه غير مسلم وغير صحيح. هل هناك بالفعل مراتب للجرح والتعديل لألفاظ الجرح والتعديل؟ هل يعني هناك مراتب طبعا أن هناك مراتب جرح وهناك مراتب تعديل أو ألفاظ جرح وألفاظ تعديل؟ هذا لا شك فيه، في مراتب تدل على القبول مطلقا وفي مراتب تدل على الرد. هذا لا، هل نقول أنه كذاب وثقة مستويات أو ممكن نشك في ذلك؟ هذا بعيد عن الأذهان، لكن نقصد المراتب الدقيقة ضمن التعديل والمراتب الدقيقة ضمن الجرح والرد. هل بالفعل هناك مراتب تعديل ومراتب جرح؟ لما أطرح هذا السؤال؟ لأنه سيأتي بعد قليل أن كثيرا من الألفاظ التي ذكرت هنا ضمن مراتب معينة تستخدم في كثير من الأحيان بغير المعنى الذي ذكر لها. فمثلا ذكر أن ثقة هي المرتبة الأولى، قد نجد بعض الأحيان أنهم يقولون ثقة على من يحسن حديثه ولا بأس به، في المرتبة الثانية من يحسن حديثه وقد تذكر في من يصحح حديثه، وضعيف ذكرها في مرتبة من يعتبر بحديثه وقد تذكر مع مرتبة من يرد حديثه ولا يعتبر بحديثه، مرتبة المتهمين والكذابين ويقال عنه ضعيف. فإذا وقف الطالب تجاه هذه القضايا قد يظن أنه لا وجود لمراتب الدقيقة لألفاظ الجرح والتعديل، فنقول هذا الظن أو هذا الوهم ليس في محله وليس صحيحا، بل هناك مراتب دقيقة لألفاظ الجرح والتعديل. أول دليل على ذلك كلام ابن أبي حاتم الذي قسم هذه المراتب، وهو من أهل الإصطلاح، قسم هذه الألفاظ على مراتب، التعديل 4 والجرح 4، وبين أن هناك فرق بين قولهم ثقة وبين قولهم صدوق وبين قولهم شيخ وبين قولهم صالح، ثم بين قولهم لين وليس بالقوي وضعيف ثم متروك وذاهب الحديث وكذاب إلى آخره. فبين أن هناك فروق بين هذه المراتب، هذا أول دليل. الدليل الثاني العبارات المتفرقة التي تذكر عن العلماء، مثل عبارة ابن مهدي السابقة التي قرأناها قبل قليل لما سئل عن أبي خلدة فقال أكان ثقة فلم يرتضي أن يقول نعم، ما قال ثقة نعم، وإنما قال كان صدوقا، كان مأمونا، كان خيرا أو خيرا أو خيارا، وقال الثقة شعبة وسفيان. هذه صريحة بأن هناك فرق بين قولهم صدوق وبين قولهم مأمون وبين قولهم خيار أو خير وبين قولهم ثقة. انتبهتم أن هناك فرق دقيق بين هذه العبارات مع أنها كلها تدل على القبول، على قبول حديث هذا الراوي، لكن قبول دون قبول، تدل على أن حديث هذا وإن كان مقبولا لكنه دون حديث من قيل عنه ثقة. أيضا عبارة ابن معين، نحن لا نحتج الآن، انتبهوا، بالنسبة لابن معين لا نحتج بجواب ابن معين وإنما نحتج بسؤال ابن أبي خيثمة. شوف ايش يقول ابن أبي خيثمة، يقول ابن معين فلان ليس به بأس، إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، يعني يريد يسأله ما الفرق بين العبارتين ليس به بأس وضعيف، فيقول إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، أي أنه مقبول، وهذا هو الصحيح في فهم هذه العبارة، وهذا هو الصحيح في فهم هذه العبارة بخلاف ما ذكره ابن الصلاح هنا. ابن الصلاح فهم أن لا بأس به عند ابن معين تدل على المرتبة العليا، والصواب أن ابن معين هنا فقط يريد أن يبين أن كلمة لا بأس به تعني مطلق القبول، ويأتي التدليل على ذلك بعد قليل.
وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. طيب الضعيف لا يكتب حديثه؟ أنا أسألكم الآن، هل قال أحد إن ابن معين إذا قال عن راوي ضعيف معنى ذلك أنه شديد الضعف؟ طيب ظاهر العبارة هنا يقتضي ذلك، يقول هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. لا تكتب حديثه يعني لا يعتبر بحديثه. نعم ظاهر العبارة شديد الضعف. لا إنما أراد ابن معين هنا، نعم ما فهمت، يعني لما الضعيف عنده فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. نعم إذن كيف تحمل عبارته لا تكتب حديثه؟ يعني الآن مقصوده أنه من قلت فيه ضعيف فهو متروك، هذا مع العبارة الآن على حسب تفسيرك أنت، من قال فيه ابن معين ضعيف مع ذاك أنه يساوي متروك، لا ليس هذا المقصود. نعم لا 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 ما هو هذا قول الأخ، لا ما هو هذا قول الأخ، الأخ يفسر الآن سئل عن عبارتين، عن ليس به بأس وعن ضعيف، فقال ليس به بأس فهو ثقة، خلاص هذه انتهينا منها، قلنا بأن مقصود بثقة يعني مقبول. طيب وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه، إشكال في قوله لا تكتب حديثه، يعني لا يكتب حديثه للاحتجاج، هذا هو. وبذلك يتسق معنى الأول مع آخره، يعني هنا مطلق درجات القبول وهنا مطلق درجات الضعف. ما قلت فيه ضعيف فهو ممن لا يكتب حديثه للاحتجاج، ومن قلت فيه لا بأس به فهو ممن يقبل حديثه، هذا مقصود ابن الصلاح. يعني هذه العبارة ربما فهم منها أنه لا وجود لمراتب الجرح والتعديل، العكس، لكن نحتاج بسؤال ابن أبي خيثم، لأن هذا السؤال جاء عقب قول ابن معين عن رجل لا بأس به، فيسأل ابن أبي خيثم أن تقول لا بأس به هل تعني بذلك أنه يعني مرتبة معينة ولا إيش المقصود بها؟ فابن معين تصور أنه لا يفهم المراد بلا بأس به، وأنه يظن أن لا بأس به لا تدل على القبول، فقال لا بأس به وثقة واحد، خلاص أنت وش يهمك أنه في أي مرتبة، افهم أنه مقبول، من قلت فيه لا بأس به فهو مقبول، ومن قلت فيه ضعيف فهو ممن لا يحتج به، هذا الأهم، وهذا الذي سنؤكد عليه بعد قليل. أهم ما يهمنا في ألفاظ الجرح والتعديل هو هذه المراتب الكلية، وإنما ندخل في التدقيق عند إرادة الترجيح فقط. انتبهتم يا إخوان؟ طيب يدل أيضا على وجود هذه الطبقات، طبقات مراتب ألفاظ الجرح والتعديل أو مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، كلام العلماء في طبقات الرواة عن شيخ معين، وهنا يظهر بدقة تحرير العلماء لعباراتهم في الجرح والتعديل. يسأل عن راويين عن الزهري، تلميذان للزهري، فيقول هذا ثقة، وأما فلان فلا بأس به. شوف عبارة صريحة أنه الأول أعلى من الثاني، وعبر عن الأول بثقة وعن الثاني بلا بأس به. أمثلة ذلك كثيرة جدا في الحقيقة، أنا فقط يعني كذا عارضا وقفت على مثال سريع وأتيت به. أصحاب قتادة، هذا كلام يحيى بن معين في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ذكر عنوان أصحاب قتادة، سئل عن حماد بن سلمة، يعني في قتادة، في روايتي عن قتادة، فقال ثقة، قلت فحماد أحب إليك أم أبو هلال؟ فقال حماد أحب إلي وأبو هلال صدوق. شوف التفريق، صريحة بأنه في فرق بين صدوق وبين ثقة، وأن ثقة تدل على مرتبة أعلى من صدوق، وهذا هو الذي سنبه عليه في الآخر إن شاء الله، أن التدقيق في العبارات يظهر عند إرادة الترجيح. طيب إذن هناك فروق دقيقة بالفعل في مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. في القبول هناك مراتب وفي الرد هناك مراتب. هل كان العلماء يراعون هذه المراتب دائما؟ سؤال مهم حتى نعرف نتعامل مع عباراتهم. الجواب أنهم لم يكونوا يراعونها دائما، لم يكونوا مراعين لها دائما، بل كانوا كثيرا لا يراعونها ويعتمدون على الدلالة الكبرى لها، وإنما يظهر مراعاتهم لها أو يدققون عند إرادتهم هم أيضا الترجيح بين الرواة أو بين الأحاديث. ولذلك تجدهم كثيرا ما يأتون بألفاظ ظاهرها التناقض، ويأتي قد يعني يكون في مجال نذكر أمثلة كثيرة جدا تدل على ذلك، وهي لكثرتها تدل على أن القاعدة الأساسية أنهم إنما كانوا يراعون بيان هل الراوي مقبول، يعني عندهم ثلاث طبقات مهمة: هل الراوي مقبول أو مردود في حيز الاعتبار أو مردود في حيز عدم الاعتبار. هذه أهم مراتب يحرصون على بيان مكان الراوي منها. والسبب في ذلك بالنسبة للقبول أنهم يراعون فقط أن يكون مقبولا، أن مصطلح الحسن أصلا والتقسيم هذا إلى صحيح وحسن إنما عرف به الترمذي ولم يشع حتى بعد الترمذي كما قررناه في مبحث الحديث الحسن. فما دام أن الأحاديث عندهم كلها مرتبة قبول، فكيف سيقسم الرواة على مراعاة تقسيم إنه صحيح وحسن؟ انتبهتم يا أخوان؟ ما في صحيح وحسن أصلا. الحسن عندهم باصطلاحنا إما يدخل في مصطلح الصحيح أو مصطلح الضعيف كما ذكرنا، فليس هناك داعي لأن يقسم الرواية لكل راوي، هذا يحسن حديثه إذن هو صدوق، هذا يصح حديثه إذن هو ثقة، ما في هذا التقسيم في أذهانهم أصلا حتى يراعونه في الحكم على الرواة. طيب تقول لي طيب تقرر الآن أنه في مرتبتين صدوق وثقة، نقول نعم هذا يراعونه عند الترجيح فقط، وقد يكون حتى الذي قال في صدوقنا قد يصحح حديثه في موطن آخر وعن قتادة أيضا، لكنه مع حماد بن سلمة هناك فرق بينهما. عرفتم قصدي يا أخوان؟ فمراتب ألفاظ الجرح والتعديل، مراتب التعديل يعتنون فقط ببيان أن هذا الراوي مقبول، هذا أكثر ما يعتنون به، لا أقول فقط، أكثر ما يعتنون به. أما في النسبة للجرح فقلنا إنهم يعتنون ببيان هل الراوي معتبر به أو غير معتبر به، وهذا هو الأهم ولا شك حتى عندنا نحن اليوم عند دراسة الأحاديث يجب أن تكون المسألة واضحة. أهم ما يهمني عند دراسة الحديث هل الحديث مقبول أو إسناده يدل على القبول أو لا، واحد. اثنين، إذا كان ضعيف هل ضعفه يمكن أن ينجبر أو لا يمكن أن ينجبر، أليست هذه الثمرة العظمى من الحكم على الإسناد؟ لا شك أنها كذلك. لذلك كان هذه العناية الكبرى للعلماء قديما. ثم تذكروا يا إخوان أن إنزال الراوي في مرتبة معينة من القبول أن هذا في غاية المشقة والتعب، وأن كثيرا من الرواة يتردد في إلحاقهم بأي المراتب على اصطلاحنا نحن، يعني الراوي الصدوق الذي يحسن حديثه بناء على ماذا أنا أنزلته إلى مرتبة الصدوق باصطلاحنا نحن يا أيها المتأخرون، بناء يعني تصورنا للعلماء إنهم وجدوا له أخطاء تدل على أنه من هذه المرتبة، لكن هذه الأخطاء عددها ونسبتها إلى أحاديث التي أصاب فيها ثم فحش هذا الخطأ الذي وقع فيه أمور نسبية ليست أمورا مادية يمكن أن يقطع من خلالها أنه في هذه المرتبة يقينا. لذلك إنه العالم عند كل راوي يقول فيه صدوق معنى ذلك أنه قطع أنه في هذه المرتبة وأنه لا يمكن أن يصل لدرجة التامة الضبط ولا ينزل إلى مرتبة الضعف، هذا من أصعب ما يكون أصلا. وسنقف يعني أرجو أن أتمكن من قراءة بعض العبارات التي تدل أن ورع الأئمة أيضا يجعلهم في كثير من الأحيان يسألون عن المرتبة الدقيقة فلا يرضى أن يجيب، لأنه الدخول في هذه القضايا فيه في بعض الأحيان قفو لما ليس لنا به علم، وادعاء أمر لا حقيقة له أو لا يمكن أن نستدل عليه. وهذا واحد دواعي عدم صحة أن نقول هذا أصح الأسانيد على الإطلاق، أن القضية قضية نسبية تختلف، ربما تختلف عند العالم من حين لحين، يسأل عن الراوي فأثناء السؤال يستحضر أخطاء له أو يذكره عقب حديث أخطأ فيه فينزله مرتبة يسيرة، يسأل عنه في يوم من أيام وقد أصاب في حديث اختلف فيه الرواة فيحسن فيه القول. هذا أمر طبيعي جبلي بشري يقع منا ويقع من العلماء. فكوننا نعتبر أن هالألفاظ دائما تعبر عن المعاني الدقيقة ومراتب دقيقة، هذا أحد أسباب الخلل الكبير في حكم المتأخرين على الأحاديث. طيب، أقول إنما يظهر تدقيق العلماء عند الترجيح، والترجيح يكون إما بسبب الترجيح بين الرواة في شيخ معين كما ذكرنا سابقا في مثل قتادة، أو عند ذكر اختلاف الرواة في حديث معين، عند اختلاف الرواة في حديث معين، واحد أرسل الحديث واحد وصل الحديث كلاهما مقبول فيقولون فلان أحفظ من فلان، فلان أضبط من فلان، هذا بالنسبة للتعديل. بالنسبة للجرح هذا بين وظاهر، يقولون فلان يعتبر به، فلان يكتب حديثه، فلان كذا، تأتي عبارات تدل على أنه لا بأس أن يكتب حديث هذا الرجل لأن ومع ضعفه لأنه قد يرتقي هذا الحديث وقد يستفاد منه وقد يتقوى. أما إذا جاءت عبارات تدل على أنه لا يمكن أن يستفاد بحديثه وإنه ينبغي أن لا يروى حديثه فهذا يدل على أنه ساقط الاعتبار، ساقط الرواية بالكلية، وأن الأولى أن تمات روايته. وسيأتي أيضا بإذن الله تعالى أمثلة أن العالم قد يتردد حتى بين هاتين المرتبتين، يعني ولا بأس أن نذكر الآن هذا حتى لا نكثر الإحالة. يعني مثلا يقول أبو حاتم عن راوي اسمه حفص بن عمر ابن أبي العطاف، يقول منكر الحديث يكتب، لا ليست هذا، لكن يقول عن حمزة بن نجيح ضعيف الحديث، فقيل له يكتب حديثه فقال زحفا، ما رضي أن يقول يكتب حديثه، يعني بالقوة أجيز أن يكتب حديثه، شوف التردد كيف. يقول أيضا عبارة نحوها في راوي آخر، ويقول في راوي ثالث، يقول ليس بالقوي ضعيف الحديث منكر الحديث، قلت يكتب حديثه قال من شاء كتب حديثه زحفا، أيضا نفس التعبير السابق، يعني ما استطاع أن يجزم أنه يكتب حديثه أو لا يكتب حديثه، أطلق عبارات ظاهرها خاصة كلمة منكر الحديث، وإن كان لأبي حاتم فيما يظهر توسع في إطلاق هذه العبارة من باب تشدده، لكنه الأصل فيها عند غيره أنها دالة على الضعف الشديد، ومع ذلك ما رضي بأن يجزم بأنه متروك الحديث، وإنما قال يمكن يكتب حديثه كما قال زحفا. طيب، سؤال مهم أيضا نكمل به هذه الأسئلة قبل الدخول في شرح كلام ابن أبي حاتم، ولعلنا نلجئ كلام ابن أبي حاتم إلى اللقاء الآتي لطوله. كيف نعرف المعنى المقصود؟ كيف نعرف المعنى المقصود ما دام أن العبارات عبارات الجرح والتعديل، قد يراد بها المعنى الدقيق وقد لا يراد بها المعنى الدقيق، قد يراد بها مرتبة معينة وقد يراد بها مرتبة أخرى، فكيف نحدد أو نتعامل مع الفاظ الجرح والتعديل؟ هل نلغي هذه المعاني الدقيقة بالكلية؟ هل نتمسك بها ونأخذها بالطريقة الحرفية التي يمشي عليها المعاصرون والمتأخرون في الغالب، يعني غالب المعاصرين والمتأخرين يمشون عليها، أم نتعامل معها بأي طريقة؟ فأقول يجب أن نتعامل مع هذه الألفاظ بناء على ملاحظة أمور ثمانية. أمور ثمانية يجب أن يستحضرها الطالب أو أن يطبقها الطالب عند نظره في الرواة جرحا وتعديلا. الأمر الأول مراعاة الدلالة اللغوية لللفظ، هذا أول أمر وأهم أمر، لأننا لا نشك أن ضعيف في اللغة لا يمكن أن تكون بمعنى ثقة حجة إمام من أئمة الحديث، لا يمكن أن تكون كذلك، ولو وقعت فهذا لابد أن تكون في قرينة أوضح من الشمس تدل على مراد مستخدمها. انتبهتم؟ وأنه لا يريد بالتضعيف هنا الرد أبدا، يعني لو واحد قال إمام من أئمة الحديث حجة ثبت ثقة حافظ يعتمد على قوله في جرح والتعديل وهو ضعيف، ولا تصورون أن هذا ما وقع، وقع وسيقع أكثر منه، وقيلت في أحد الأئمة الحفاظ أنه ضعيف الحديث فحملها العلماء على أنه قليل الحديث بالنسبة لغيره من الحفاظ، أو أن غالب أحاديث مراسيل ومقاطيع، وللأشياء الأوزاعي، وهو الأوزاعي قال فيه الإمام مالك ضعيف الحديث، الإمام أحمد ضعيف الحديث وهو إمام، فكيف نجمع بين هذه العبارة والعبارات الأخرى؟ نجمع بينها بما ذكرت لكم أنه بالنسبة لغيره إما أنه قليل الحديث بالنسبة لأقرانه أو أنه غالب أحاديثه مراسيل ومقاطيع، فالضعف ليس منه وإنما ممن أخذ عنه. طيب، فمراعاة الدلالة اللغوية هذا أهم شيء. أيضا طبعا من الدلالة اللغوية أن ثقة وحجة وثبت لا شك أنها أعلى من عبارة محله الصدق شيخ صالح الحديث ليس به بأس أرجو أنه لا بأس به، فرق بين هذه العبارات والأولى، فهذه الدلالات اللغوية يجب أن تراعى ولا شك. طيب، الأمر الثاني العلم بالمعاني الدقيقة التي تراعى أحيانا عند التعارض، يجب أن يكون لدي أيضا علم بهذه المراتب التي ذكرها العلماء والتي هي معاني دقيقة لعبارات الجرح والتعديل كالتي ذكرها ابن أبي حاتم، يجب أن أعرف هذه المعاني الدقيقة وأن أستحضرها في ذهني عند دراسة الراوي الذي اختلف فيه أو الذي أريد أن أحكم عليه. فلا ليس معنى قولنا بأن هذه المعاني الدقيقة لا تستخدم إلا في أوقات معينة عند التعارض أو عند الترجيح أن ألغيها من الاعتبار ولا أنظر إليها ولا أقرأ كلام أهل العلم ولا أحفظه فيها، لا، بل يجب أيضا أن تراعى عند نظرك في الرواة وتستحضرها وتهتم بها. ثلاثة، العلم من خلال الممارسة بطرائق استخدام الأئمة لهذه العبارات، وهذا في الحقيقة كان يمكن أن يوضع في البداية عنوان لهذه القضية، الممارسة كما قلنا في هذا الباب هي أهم شيء يعين الطالب على إحسان الحكم على الراوي. أربعة، ملاحظة سياق ذكر العبارة، وهذا أمر في غاية الأهمية، سياق ذكر العبارة قد يدلك على المعنى المقصود بها، فقلنا إن العالم قد يذكر الراوي عقب حديث أصاب فيه فيحسن فيه القول، أو يذكر عبارة عقب حديث أخطأ فيه فيسيء القول فيه، يقرن الراوي، وذكرنا هذا في كتاب خلاصات التأصيل وفي ما سبق لما ذكرنا له الكلام بالنسبة، يعني أن يكون الكلام صادر من العلماء بالنسبة إلى أمر آخر خارجي، وأنه قد يؤثر على حكم الإمام أنه قرنه بأمر آخر، قرن الراوي بأمر آخر. طيب، وهذا قلنا أمر مهم جدا. خمسة، مراعاة أقوال الأئمة الآخرين في الراوي، وهذا في غاية الأهمية وأيضا سبق ذكره عند تعارض ألفاظ الجرح والتعديل، لكن هنا لا نتكلم عن التعارض فقط، بل قد تكون ظواهر العبارات متفقة أو دالة على القبول، لكن أريد أن أخذ حكما دقيقا في الراوي فأنظر في جميع عبارات الأئمة. وهنا أنبه إلى أنه لابد لتحقيق الأمر الرابع والخامس من التوسع في ترجمة الراوي. فطبعا من نافلة القول أنه يقول ما يصح أن نكتفي بالتقريب أو بالكاشف للذهبي أو بحكم إمام واحد من المتأخرين، لمن كان قادرا على الحكم على الحديث وعلى الرواة، أما من ليس بقادر فنقول له والله لا تنظر لا في التقريب ولا في الكاشف، واترك القوس لباريها، لا تشتغل بهذا العلم أصلا. من كلمك تحكم على الأسانيد وأنت غير قادر؟ اترك الحكم على الأسانيد لمن كان قادرا على الحكم على الرواة. فالمقصود أنه لا بد من التوسع في ترجمة الراوي، ولا يصح أن أكتفي بالتهذيب مثلا على سعته، ولا باللسان على سعته، ولا بالميزان على سعته، بل لا بد من العلو في النظر في الكتب المتقدمة، لأن سياقات هذه الكتب ليس منقولا في التهذيب. يعني الآن ممكن تقف مثلا على كلام الابن معين هنا لما قال عن أبي هلال الراسبي، ممكن تقف عليه في كتاب متأخر أنه قال عن أبي هلال الراسبي صدوق، قال يحيى بن معين أبو هلال الراسبي صدوق، مع أن يحيى بن معين ما قال هذه العبارة هكذا مجردة، وإنما كان يتكلم عن أبي هلال الراسبي في قتادة، خاصة في قتادة. شوف السياق كيف يأثر هنا، ثم على أبي هلال الراسبي في قتادة مقارنة بحماد بن سلمة، اختلف السياق تماما، يختلف يعني قد يختلف الفهم تماما، وقد يكون هو صدوق في الزهري وفي غيره، لكن قد يختلف أيضا، قد يكون في غير الزهري ضعيفا وفي الزهري ثقة، قد يكون في غير الزهري ثقة وصدوقا في الزهري، يعني قد يحصل هذا وقد يحصل هذا. وكثيرا ما يقع الخلل عند المتأخرين من عدم مراعاة السياق بسبب عدم الرجوع إلى الأئمة الكتب المتقدمة وإلى ملاحظة السياق الذي سيقت فيه عبارة الجرح والتعديل. ستة، مراعاة تطبيق أهل العلم تجاه هذا الراوي، ماذا كانوا يحكمون على حديثه؟ إذا وجدنا أن البخاري أورد الراوي في الضعفاء وأخرج له في الصحيح، إيش نقول في هذا الراوي؟ وهذا وقع، إيش تقولون في مثل هذا الراوي؟ هل يمكن أن يكون مردود الحديث عند البخاري؟ لا يمكن. إذا وجدنا أن العالم قال عن الراوي في مرة من المرات ليس بالقوي، ثم وجدناه في مرات كثيرة يحسن له أسانيد تفرد بها، هو نفسه ينص على أنه تفرد بها، على يدل ذلك على أنه أراد ليس بالقوي، يعني ليس في المرتبة العليا من القبول، ولم يبلغ درجة القوة الكاملة، وإنما فقط نزل عن هذه المرتبة ليكون حسن الحديث. مثلا كالترمذي، لو نجا عند راوي وقال مثلا ليس بالقوي، ثم وجدناه جاري على تحسين حديثه، وما يستغرب من حديثه، يقول حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، وكرر ذلك مرات متعددة، هذا يدل على أنه وإن قال عنه ليس بالقوي لكن لم ينزل درجة التضعيف والرد. فلا بد من مراعاة تطبيق أهل العلم، وهذا الأمر في الحقيقة مما يحمد للإمام الذهبي، لأنه اعتنى بهذا الجانب عناية بالغة في عموم كتبه وفي كتابه الميزان خاصة، حتى أنه وضع رمزا خاص لهذه المسألة، فكان يقول إذا قلت صح في بداية الترجمة فمعنى ذلك أن العمل على تصحيح حديث الراوي. شوف عنايته بعمل العلماء، والله في بعض الأحيان قد لا يحل الإشكال إلا هذا الرمز، نقف على كلام مشكل في أحد الرواة، لكن يضع لنا الإمام الذهبي كلمة صح، ونجد أن البخاري صحح له، ومسلم صحح له، وابن خزيمة صح له، وابن حبان صح له، والترمذي صح له، ولا نجد كلام أهل العلم في تضعيف حديثه على الكلية، خلاص رجل اتفق العلماء على تصحيح حديثه، إذا الكلام الذي فيه قد تكون قصة مقولة أو كذا حادثة عين، ما نعرف ظروفها، ما نعرف وش الأمور المحيطة بها، فنلقي بها ويكون ليس لها أي وزن، ونعتبر أن تطبيق العلماء هو الحكم، لا تلك القصة التي وردت أو رويت. وقد راعى هذه العبارة كثيرا أو هذا الأمر كثيرا إمام الذهبي، وهذا كما قلت مما يشكر ويحمد ويخص به الإمام الذهبي في الحقيقة، يعني في مقابل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر لم يكن يراعي هذه القضية كمراعاة الذهبي لها. طيب، سبعة، العناية بالدراسات الاستقرائية لعبارات أئمة الجرح والتعديل، هذا أمر مهم جدا لاستكمال هذا المبحث، وهذا هو الأمر الذي أعلن كما سبق الإمام الذهبي افتقارنا إليه، وقالوا نحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل. فإن كان الذهبي يفتقر صاحب الممارسة والعلم البالغ، فما بالنا نحن، أو ماذا نقول نحن؟ فالأمر بالفعل يحتاج إلى دراسات. وأنا أشير في الحقيقة إلى نوعين من الدراسات هما من أجود يعني الدراسات التي يمكن أن تخدم هذا الجانب. إما استقراء لفظ واحد من ألفاظ الأئمة، تأخذ مثلا عبارة شيخ مثلا عند العلماء جميعا أو ما استطعت منه، إن المكثرين من أئمة الجرح والتعديل، وتدرس هذه العبارة. وطبعا هيئة هذه الدراسة ليس هذا هو مجال ذكرها، لكن المقصود أنه هذه طريقة من طرق الاستقراء. طريقة ثانية استقراء تعبيرات إمام واحد، ولكل طريقة مزية يا إخوان. لما تأخذ عبارة واحدة عند جميع العلماء يتبين لك من كان منهم له اصطلاح خاص إن وجد ذلك، ومن لم يكن له اصطلاح خاص. يتبين لك هل جميعا كانوا يطلقون هذه العبارة معنى واحد أو لا. ثم تكثر عندك الأمثلة، وكلما كثرت الأمثلة كلما كان ذلك أدعى إلى قوة النتائج التي تصل إليها. لما يكون عندي في مسألة واحدة 1000 مثال قمت باستقرائها، لا شك أن النتيجة ستكون أقوى مما لو كانت 50 مثالا. اطمئنان قلبي إلى صحة وقوة النتيجة، كلما كثرت المسألة الجزئية يكون أقوى. الطريقة الثانية أن يكون في شيخ واحد، تدرس تعبيرات إمام واحد تعبيراته كلها في الجرح والتعديل. هذا له مزية كبرى أيضا، لأن بعض عبارات الإمام قد يفسر بعضها بعضا، قد تجد أن هذه العبارة لا تصل فيها نتيجة إلا بدراسة عبارة أخرى. فلما تدرس تعبيرات إمام واحد هذا أيضا له مزية قد لا تتوفر في الطريقة الأولى. وهذا يبين لك أن الوصول إلى النتائج التي نصب إليها قد لا يتم إلا بحصول هذين الأمرين منفردين، ثم يأتي من يجمع بين هذه الدراسات، دراسة اللفظ وحده ودراسة ألفاظ إمام وحده، ثم يأتي من يجمع لنا بين هذه الألفاظ لنصل بعد ذلك إلى الحكم الصحيح والذي يطمئن إليه القلب تجاه هذه الألفاظ. لا أقول يطمئن إليه القلب مجرد يطمئنان، لكن يعني الحكم الذي قد يكون هو القاطع والبات في المسألة. 8 أو ممكن نعتبرها فرع أيضا مفروع الاستقراء، العناية بالراوي أو بالرواة الذين يشبهون بغيرهم. وهذه من أجود أنواع الاستقراء السهل الوصول بنتائج طيبة، وقد تكون يقينية وقد تكون غالبة للظن، وهي أن أنظر في الرواة الذين يقول فيهم العالم مثلا فلان مثلا ليس به بأس، هو مثل فلان وفلان وفلان، أو كما يعبر أبو حاتم وغيره بابة فلان. لما أعتبر هذه العبارات أو هؤلاء الرواة من أفضل الرواة لدراستهم لمعرفة معاني ألفاظ الجرح والتعديل؟ لأنه لما يقول مثلا فلان صدوق هو مثل فلان وفلان، ثم أجد أنه مرة قال عن هذا الذي شبهه به قال ليس به بأس، ومرة قال عنه محله الصدق، فأعرف أنهم مرتبة متقاربة بالفعل. لما يقول فلان لا يكتب حديثه وهو مثل فلان، وانظر إلى فلان الذي شبهه به فأجد أنه قال كذاب، فأعرف أنه لا يكتب حديثه، تطلق على من كان كذابا أو متهما بكذب. فدراسة مثل هؤلاء الرواة يعين كثيرا على معرفة ألفاظ الجرح والتعديل، لأنه غالبا تختلف العبارة، ومن خلال اختلاف العبارة أستطيع أني أعرف مقصود العالم بكل عبارة منها. أيضا من الاستقراء، ندخل أيضا ضمن الاستقراء، اختلاف عبارات الإمام في الراوي الواحد، وهذا يحصل كثيرا مع الأئمة المكثرين من ألفاظ الجرح والتعديل، مثل يحيى بن معين، مثل النسائي، مثل الدارقطني، مثل المكثرين مثل إمام أحمد غيرهم ممن لهم عبارات كثيرة، تجد أنه يقول مرة عن الراوي ضعيف، ومرة يقول عنه كذاب، ومرة هو راوي واحد. وقلنا الأصل أن عبارات الإمام الواحد المختلفة أنها تدل على معنى واحد، هذا الذي قررناه سابقا، فالأصل فيها أن تكون عبارات مترادفة ولا نحملها على تغير الاجتهاد إلا بدليل. وعليه يعني من الحسن أنك تقوم بعمل فهرس لألفاظ عبارات يعني أقوال الإمام في الرواة، فمثلا تجمع كل من تكلم فيه من النسائي وتنظر هل تكلم النسائي، وهذا سيقع طبعا، هل تكلم في الراوي في أكثر من موطن، هل تكلم عن الراوي بأكثر من عبارة، اجمع هذه العبارات وادرسها، تجد مرة يقول عن الراوي من الرواة ثقة، مرة يقول لا بأس به، وهذا يعني ملحوظ جدا، وربما يكون لذلك قوة خاصة مثلا في طبقة شيوخ النسائي. شيوخ النسائي يعني لما يتكلم عنهم النسائي لن يزيد علمه بهم، هو عرفهم معرفة شبه كلية، فلما قال عن ثقة ثم عاد وقال ليس به بأس، لا نتصور أنه اختلف علمه بهم، لأنه هو شيوخه قد تلقى عنهم وانتهينا، فهو يعرفه تمام معرفة من البداية، فهذا يدل على أنه ثقة ولا بأس به. لا تعارض عند النسائي أن يطلق هذه العبارة مرة وهذه العبارة مرة، وهذا سيقودنا إلى نتيجة معينة، وهو أنه كثيرا لا يعتنون بتحرير عبارات الجرح والتعديل، وأنها قصد مطلق القبول، ويأتي مرة ويقول ضعيف، ثم يأتي مرة ويقول لا يكتب به، لا يكتب حديثه، فيدل ذلك على أنه قد يطلقون ضعيف على شديد الضعف. انتبهتم يا إخوان؟ فدراسة هؤلاء الرواة بهذه الهيئة أيضا مما يعين على فهم عبارات الجرح والتعديل، وعلى الخروج بدراسات لها ثمرة طيبة لتعيننا على الحكم على الراوي، الحكم الدقيق بعد ذلك. المسألة كما ذكرت دقيقة جدا وتعتمد على الممارسة، هذا كله كلام نظري لا يكون له أي ثمرة إلا بالممارسة. ولما ننصح دائما طلبة العلم أن يكثروا من قراءة كتب الجرح والتعديل، نقصد أن يقرأوها وهم مستحضرون لهذه الأمور التي تراعى عند دراسة الجرح والتعديل، هم فقط قراءة للتبرك ولا من أجل أن يروي الكتاب ويصل له حق روايته، وإنما من أجل أن يمارس هذا العلم الممارسة الصحيحة الدقيقة التي تنفع بعد ذلك في الحكم على الرواة وفي الحكم على الأحاديث، لأن الحكم على الحديث تبع للحكم على الراوي الحكم الدقيق. في سؤال ولا شيء؟ نقول هل هناك فرق بين الإجازات للكتب الحديثية والإجازة في القراءات؟ الإجازة في القراءات يعني تطلق في هذا العصر، ويراد بها إجازة يعني شهادة أنه تلقى هذا كتاب الله عز وجل عن الشيخ، وهذه لابد فيها من القراءة، لابد فيها من القراءة على الشيخ، أو أن الشيخ يقرأ، يعني إما السماع أو العرض، لابد فيها من سماع أو عرض بين الشيخ والطالب، فهي شهادة ينص فيها على أن هذا الطالب قد قرأ القرآن كله أو بعضه، يحدد هذا البعض إما بقراءة معينة أو بالقراءات المتواترة الصحيحة، وعندها لابد من حصول القراءة والعرض من الطالب. وقد يراد بالإجازة مطلق الرواية بالإسناد، سواء قرأ الطالب أو لم يقرأ على الشيخ، فهناك فرق بين هذه الإجازة والإجازة الأولى. الإجازة الثانية هي التي تشبه إجازة المحدثين في هذا الزمن، ويكتفى فيها فقط بأن يكون الشيخ قد تلقى أو له حق الرواية بالإسناد، وقد لا تقرأ على الشيخ شيء، وقد يكون الشيخ لم يقرأ على شيخه شيئا أصلا، وإنما تسلسل الإسناد، هذا أمر، وهذا يكون ليس له وزن ولا قيمة إلا بقاء خصيصة الإسناد كما ذكرنا في الحديث. أما الذي لا بد منه فهو التلقي عن الشيوخ، سواء بإسناد أو بغير إسناد، هذه قضية أخرى أيضا، يعني قد تتلقى على شيخ ليس عنده إسناد بالرواية لكنه متقن، وهذا هو المطلوب، متقن للقراءة. يعني هذا الفرق بين إجازة الحديث وإجازة القرآن. باقي سؤال آخر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.